أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذه الأيام المباركة في هذا المكان المبارك على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وأسأله سبحانه وتعالى الذي يقر أعيننا في كل أربعاء برؤيتكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعا في الآخرة برؤية النبي محمد ورؤية ربنا تبارك وتعالى في أعلى جنة نعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي آبائكم وفي أمهاتكم وفي أزواجكم لمن تزوج وفي زوجاتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، بعدما أنهينا ما يتعلق بمرحلة البناء العقدي داخل القلب عن طريق معرفة أهم الشروط المتعلقة بأعظم كلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، محتاجين أيضا أن احنا مع هذا البناء ناخذ بالنا من الأصول اللي بتهدم لنا هذا البناء. ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إنسان تاجر يكون عنده محل وبيجيب في المحل بضاعة وما شاء الله علشان يكسب، وفي نفس الوقت كل شوية حد بيخش يسرق من المحل، وبالتالي المحل ده يوم في التاني في التالت اللي هيحصل ايه؟ هيخسر. ده يقينا يقين جازم. واحد عمال يبني وسايب غيره بيسرق، واحد عمال بيكبر وسايب غيره بيهدم، يقينا البناء ده يقع مش هيتم، يقينا المشروع ده هيخسر ما يكسبش ابدا. فينبغي علينا في مسألة التربية ان انا وانا ببني ان انا اكون فاهم كويس جدا معاول الهدم اللي بتهدم الجهة التانية، عشان ابقى عارف كويس جدا اتعامل ازاي مع معاول الهدم دي. انا ضربت لكم مثال قبل كده ايام ما كنا بنتكلم على الفالنتين والكلام ده، لما قلت لكم يا اخواني تخيلوا الان ان في اب عنده اربع اولاد، ولدين وبنتين، بنى لهم بيت جميل جدا وعمل حوالين البيت جنينة رائعة جدا وعمل حوالين الكلام ده كل صوف، ولكن لم يغرس داخل هؤلاء الاولاد حب هذا المكان ولا الانتماء لهذا المكان ولا الحرص على هذا المكان ولا الخوف على هذا المكان. جاء واحد حرامي بلودر بدأ يهد الصوف بتاع البيت، فالاب طلع يجري على اول ولد قال له الحق حوش، قال له لا لما الماتش يخلص ابقى اطلع لهم بره اشوف القصة ايه. طلع جري على الولد الثاني فتح عليه الباب، فجأة لقى الولد والعياذ بالله قدام النت في مواقع وفيس وحاجات من كده، الحق يا ابني ده بيهدوا البيت. طب والله بس اخلص بس الكومنت ده، هو هكون معاك ان شاء الله وننزل نشوف ايه. طلع جري على البنت الثالثه لقى البنت واقفه قدام المرايه عماله تحط مكياج وزينه، يا بنتي الحقيني تعالي اقفي معايا البيت بيتهد. طب والله اخلص بس الميك اب ده هو مش عارف ايه واكون معاك. ولقى الرابعه عماله تتكلم في التليفون. هو المشكله هنا فين؟ المشكله ما كانتش في البناء لان الراجل بنى، ولكن المشكله ان الراجل لم يغرس في قلوب اولاده ان في ناس عايزه تهد. الصين زمان في القرون الوسطى كان كل شويه في جحافل من اعدائها يخشوا ان هم يغيروا على البلد وياخذوا خيرات البلد وممتلكات البلد. اهل الصين فكروا فكره، ايه الفكره؟ ان هم يعملوا ايه؟ سور الصين العظيم. فلما عملوا سور الصين العظيم برضو الاعداء كانوا بيخشوا ويسرقوا وينهبوا الخيرات جوه المكان. عارفين ليه؟ لان هم بنوا، البناء كان قوي جدا، ولكن العساكر اللي كانوا واقفين على البناء كان سهل جدا ان اي عدو يجي يرشيهم فكان العدو بيخش. احنا لازم ناخد بالنا برضو زي ما احنا بنبني بناء عقدي قوي في قلوبنا، لازم اكون في الجانب الثاني واخد بالي من معاول الهدم، وإن من أعظم ما يتعلق بمعاول الهدم مسألة الفتن، سواء الفتن المتعلقة بالشهوات أو الفتن المتعلقة بالشبهات، دي أكتر حاجة بتهد. خلي النهاردة شاب من الشباب يقيم الليل ويقرأ قرآن ويحضر مجالس علمه ويرتبط بالمشايخ ويكون عنده ما شاء الله عمل تطوعي وعمل خيري وعنده أعمال كبيرة جدا هو بيبني بيها، ولكن خليه مبتلى بفتنة من فتن الشهوات. بعد ما بيعمل الأعمال دي كلها بالنهار يرجع بالليل، أول ما يرجع بالليل يخش على موقع من المواقع الإباحية، فتكون النتيجة إن كل اللي عمله بالنهار إيه اللي حصل؟ هو تهد. المشكلة هنا فين؟ في البناء ولا في الهدم؟ المشكلة حقيقة مش في البناء، إن هو بنى، هو ما شاء الله طول النهار في صلاة وعبادة وقرب وطاعة لله عز وجل، فالبناء عالي جدا، ولكن حقيقة كانت المشكلة في الهدم. وإن من أعظم ما يهدم دينك مسألة الفتن. علشان كده الدروس اللي جاية دي 3-4 دروس اللي احنا نقف فيهم مع الدجال، هي مش قضية ان انا اتكلم على الدجال اللي الناس جاية بتحب تسمع عن حاجات غيبية وما حدش شافها قبل كده فيبقى الكلام عبارة احنا بنحكي قصة الدجال. لا يا اخواني، لا لا لا، ده المسألة من النهاردة هي مسألة تدريب. انا بدرب النهاردة الشباب ازاي يقف في وجه الفتن، زي النهاردة ما هيجي شاب النهاردة بإذن الله عز وجل يوم خروج الدجال هيقوم ويقف ويقول له على فكرة أنت الدجال، أنا مؤمن أن أنت الدجال، يقول له طيب أنا ربكم الأعلى، فيؤمر أعوانه فينشروا بالمنشار نصين، وبعد كده يقول له إيه كن فيكون ويقوم يقف. فالولد يقول له إيه والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الولد ده أو الشاب ده إزاي وصل لهذه المرحلة؟ إزاي فعلا وصل لمرحلة إنه الولد اتقسم نصين وبعد كده قام ووقف على رجليه وبيتكلم ومفيش أي شيء خالص؟ إزاي بعد ما الجسد النهاردة اتقسم نصين والدماء ملطخة في كل مكان، تخيلوا يا جماعة يعني مخ بقى طلع وأمعاء ظهرت ومش عارف إيه، بعد المنظر ده في لحظة قام الولد وقف، فتنة ما بعدها فتنة، ومع ذلك الولد بكل ثبات وبكل أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي النهاردة فتنة المسيح الدجال اللي هي فتنة من أعظم الفتن اللي هتضرب الكون كله، إزاي الفتنة دي يطلع فيها ناس مش يكون الدجال شديد عليهم، لا ده هم اللي هيكونوا أشداء على الدجال، زي ما أبو هريرة رضي الله عنه الحديث في صحيح البخاري يقول ما زلت أحب بني تميم منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. يا إخواني في شباب مع أول نظرة بيقع، في شباب مع أول علاقة بيقع، في شباب مع أول اتصال بيقع، وفي شباب بفضل الله عز وجل هم أشداء على الفتن، مش الفتن اللي أشداء عليهم. إزاي نصل للمرحلة دي؟ إزاي نصل للجو ده؟ جو إن زي ما كان أخذ منا زمان، يعني ربنا يا رب يبارك فيه، أخذ منا زمان بنقول له يا ابني أنت تبصش البنات، يقول لي أبص البنات، ما هو أنا بصت لها وعدت ومشت، اتكتبت سيئة في قلب ميزان سيئاتي وهي عدت ومشت، خلاص يبقى أنا أبص ليه أصلا؟ ده هو مش في دماغه أصلا، مش في دماغه أصلا، واخد بالك؟ فهم اللي أشداء على الفتن مش الفتن اللي أشداء عليهم. فعلشان كده احنا هناخد بس سامحوني درس النهاردة هيبقى درس تعريف عام بهذه الفتنة العظيمة، ونبدأ بقى الدروس التربوية المتعلقة بهذه الفتنة وازاي نبقى ثابتين أمام الفتن من خلال هذه الفتنة اللي هي تعتبر من أعظم الفتن. ليه؟ لأن أنا لما بربيك على أنك ازاي تثبت أمام أعظم فتنة في الكون، يبقى ما بعدها إيه؟ ما بعدها سهل، ما بعدها سهل. تعالوا مع بعض كده سريعا ناخد اهم ما يتعلق بهذه الفتنة ونحكي امر الدجال كده باختصار، وبعد كده هنقف بقى مع الفوائد التربوية. طول ما احنا ماشيين كده نقف مع فوائد تربوية علشان نعرف المشكلة دي حلها في ايه. فتنة الدجال اول جزئية معانا النهاردة، مفيش فتنة في الكون كله من لدن ادم الى قيام الساعة اعظم من فتنة الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ما فيش نبي من الأنبياء إلا وحذر قومه الدجال، قال لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لا يقول لم يقله نبي لقومه، تعلمون إنه أعور وإن الله ليس بأعور. قال النووي رحمة الله بيبين بقى الإمام النووي بيقول إيه، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. قال النووي رحمة الله هذا إنذار لعظم فتنته وشدة خطرها على الناس. ما فيش نبي من الأنبياء قال خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم من أمر الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. وليس معنى خلق أكبر من الدجال ليس المعنى إن هو عظيم كبير، احنا نعرف أوصفه إن هو إيه قصير أفحج رجليه متبعدين عن بعض هو قصير. فليس المراد بخلق أعظم من الدجال إن هو جسمه عظيم، لا، ولكن المراد بأمر أعظم من الدجال، ليس هناك أمر أعظم من الدجال، المراد بإيه؟ فتنته، المراد بفتنته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي عمال يحذرنا من الدجال، قلنا خدوا بالكم إن دي أعظم فتنة هتضرب الكون. طب يا رسول الله يعني إحنا ليه بتحذر من هذا الأمر؟ ليه بتحذر من هذا الأمر؟ بصوا إخواني، النبي حذر من هذا الأمر لأنه هيظهر فجأة، وظهوره فجأة انتهت بقى خلاص، الناس اتقسموا الفسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، الناس اتقسمت بقى نصين. وساعتها بمجرد ما يظهر الدجال نقول احنا عايزين نتوب، نقول لك لا خلاص ما عادش ينفع، ما عادش ينفع رجوع. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، حديث في مسلم، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. طب ليه يا رسول الله أنت بالذات ذكرت الأربع فتن دول، وليه بتقول لنا حاولوا تشد حيلكم في الطاعة وفي العبادة وفي القرب؟ تدريب، تدريب، تدرب نفسك، خدت بالك، على الثبات في الفتن. طب ليه يا رسول الله بتقول لنا ان احنا نجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى قبل ما الاشياء دي تظهر؟ لان يا اخواني زي ما قلت لكم ان هذه الفتن اذا ظهرت ولو انت مش مستعد هتطير رقبتك، وهي دي المشكلة اللي بتقابلنا دايما. احنا بننتظر دايما لحدوث المصيبة الكبيرة وعلى كده نقول نرجع، ما ينفعش. كثير من الشباب النهاردة بعيد عن القرآن وبعيد عن القيام وبعيد عن الصيام التطوع وبعيد عن الصلاة وبعيد وبعيد وبعيد، لحد ما في لحظة يعمل حادثة وهو بيموت يقول ارجع، ما عادش ينفع. فالنبي علمنا الآن يا ابني انت افضل شيء، افضل شيء انك ما تنتظرش وقوع مصيبة، انت بادر المصيبة دي بالعمل الصالح، علشان لما تحصل مصيبة انت زاد نفسك تبقى مرتاح، الحمد لله انا معايا رصيد ومخزون من العمل الصالح، واخد بالك؟ ليه يا رسول الله انت بتحذرنا؟ وليه عمال تقول لنا اجتهدوا في العمل الصالح واجتهدوا في طاعة ربنا وبادروا بالأعمال، سارع بالأعمال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما روى الإمام مسلم في صحيح حديث أبي هريرة، اسمعوا بقى، ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. الحق نفسك، بص خد من دي لفتة تربوية مهمة، انسى تماما، انسى تماما تماما، انسى دلوقتي ان في حاجة اسمها دجال، انسى ان في حاجة اسمها دبة، انسى تماما ان في حاجة اسمها طلوع الشمس من مغربها، انسوا الكلام ده خالص. ولكن انا بقول لك بادروا بالاعمال. ليه؟ لان ممكن الموت ممكن يجي لك في لحظة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يبقى بادر نفسك من دلوقت، ما تأخرش يا محمد يا محسن، عامر، احمد، خالد، احمد عبد الله، ما تأخروش، ما تأخرش، عمل صالح، بادر بالعمل الصالح، لانك مش عارف اللحظة اللي جاية هتبقى من اهل الدنيا والاهل من اهل الموت. من الحاجات اللي اذكرها لكم اللي فعلا رعبتني وانا بحضر الدرس، اخونا عمرو السعيد جايب لي مقال في احد المجلات العلمية القوية اللي هي في امريكا، المجلة اسمها امريكان ساينس، ماشي، العلماء بيقولوا، علماء الفيزياء بيقولوا ان الطاقة المغناطيسية للارض بتقل بمنسوب معين، قالوا ومعنى بتقلب منسوب معين لحد ما هتصل لدرجة صفر. إذا وصلت الطاقة المغناطيسية للأرض لدرجة صفر ده هيؤدي إلى تغير قطبي الأرض. إلى تغير إيه؟ قطبي الأرض. يعني بدل ما الشمس بتطلع من المشرق هتطلع منين؟ من المغرب. وقال لك إن الوصول الطاقة الكهرومغناطيسية للأرض لصفر ده معناه ان كل الاجهزة الحديثة اللي قائمة على هذه النظرية هتقف، لا يبقى فيه طيارات ولا كاميرات ولا اتصالات. فاحنا لازم نفكر عندنا النهاردة احنا نعمل ايه في حالة حدوث هذه الظاهرة اللي هي ما حصلتش في الكون قبل كده. ده كلام علماء الفيزياء مش كلامي، خدت بالك؟ فقالوا لو حصل النهاردة، قالوا احنا كنا حاسبينها هي عمالة تنقص، فحسبوها امتى تصل صفر؟ قال لك تصل لصفر بعد حوالي 2000 سنة. حسب الكلام ده من سنتين تقريبا، حسبوا الايام دي وجدوا ان الطاقة بتزداد ضعفا ونقصا 10 أضعاف سرعتها اللي كانت موجودة قبل كده. فعلقوا كده وقالوا وده معناه ان ممكن تغير قطبي الارض اسرع بكثير ممن وضعنا من حسابات، اسرع بكثير جدا. طب تخيلوا الان يا اخواني السرعة دي النهاردة زادت 10 أضعاف، بكرة زادت 20 ضعف، بعد بكرة خلاص الطاقة بتاعت الكهرومغناطيسية الأرض بقى الصفر، والأرض تحول القطبين بتوعها وبدأت بدل ما هي بتلف كده لفت كده. تاني يوم الصبح بكرة احنا لقينا الشمس طلعت من المغرب. انت موقفك ايه؟ تقول لي اتوب، اقول لك خلاص طلعت الشمس من المغرب ما عادش ينفع توبة. تقول لي هصلي، هقول لك ما عادش ينفع، هقول لك ما عادش ينفع. بغض النظر، وعلى فكرة احنا قعدنا فترة قرابة 2 ساعة بنتأكد من مدى صحة المعلومات اللي موجودة في المقال، فوجدنا ان اكتر المجلات المشتهرة بقى بعلماء الفيزياء ودكاترة جامعة متعلقين بالفيزياء بيتكلموا على هذه الظاهرة. فانا النهاردة بقول اعتبروا يا اخواني الان ان الكلام ده مش صح، اعتبروا الان ان بكرة الصبح الشمس الارض ربنا قدر ان الشمس هي كن، بس كوني انك بدل ما تلف كده لف كده لفت النهاردة كده والشمس طلعت للمغرب، هنعمل ايه؟ البلاوي اللي عندنا قديمة من معاصي وذنوب وافلام ومواقع واغاني ومسرحيات وافراح حرام حضرناها في لحظة كده الشمس طلعت للمغرب، انا هعمل ايه؟ فهمت النبي ليه بيقول لك بادروا بالاعمال؟ فهمت ليه؟ انا بقول لك المقال خلاني وانا بقرأ كده رجلي عمالة ترتعش، وانا فعلا والله يا اخواني بعد قراءة المقال انا قلت والله ما حد ينفع الكلام ده، الواحد لازم يتوب، الواحد فعلا لازم يتوب. نرجع تاني، فالنبي يقول لنا خدوا بالكم، ودي فايدة تربوية مهمة يا ابني، ما تنتظرش ان ربنا يبتليك بمرض شديد عشان ترجع، ما تنتظرش ان ربنا عز وجل يبتليك بمصيبة كبيرة عشان ترجع، ولا تنتظر ان ممكن الان في لحظة انت رافع نظرك فوق شفت ملائكة نازلة عشان تثبت روحك، ما تنتظرش اللحظة دي، ولكن بادر اللحظة دي بالعمل الصالح. مشكلة فتنة الدجال ان هي فتنة مرعبة، وانتوا كما تعلمون ان الانسان اذا خاف ما بيعرفش يتصرف. لو في لحظة خوف دخلت قلبك التصرف بالنسبة لك صعب، فنظرا لان هي فتنة عظيمة زي ما هي تبين لنا الان صور من فتنة الدجال، هي فتنة عظيمة ومشكلتها ان هي فيها رعب وخوف وهلع، انت هتتصرف ازاي ساعتها؟ لو لم يكن لك قلب أسد، لا بلاش قلب أسد، لو لم يكن لك قلب مؤمن ثابت الإيمان يا ابني انت هتقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. يبقى المسيح الدجال مع كونه فتنة فتنته كمان يلزمها ايه؟ بيلزمها ايه؟ رعب وخوف. بل يا اخواني انتوا ايه رأيكم في فتنة القبر؟ فتنة السؤال، انك اتحطيت الان في قبرك دلوقتي وجالك ملاكين عمالين يهزوا فيك قوم يلا عشان تتسأل. احنا نعرف فتنة اعظم من فتنة القبر؟ يوسف تعرف فتنة اعظم من فتنة القبر؟ احمد، اسامة، احمد، في بعد فتنة القبر فتنة؟ فتنة المسيح الدجال. عشان تعرف ان المسألة خطيرة ازاي، المسألة مش بسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شمس أصابها كسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال. سيدة أسماء تقول من الحاجات اللي أنا حفظتها في الخطبة الكلمتين دول، وفعلا كلمتين يرعبوا. قالت: فكان مما حافظته من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يبقى أيهما أعظم؟ استعدته، استعدته الفتنة زي دي؟ النبي يقول إنه قد أوحي إلي، ده وحي من عند ربنا، أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من إيه؟ من فتنة الدجال. ده النبي يقول يا جماعة فتنة القبر دي عظيمة جدا، واللي عايز يعرف في قد إيه عظيمة، هي قريبة شوية من فتنة الدجال. يا رب سلم يا رب. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفوتش صلاة إلا وهو يستعيذ من إيه؟ من فتنة الدجال. كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الإيه؟ المسيح الدجال. وفي حديث مصعب بن سعد أنه كان يأمر بهذه الخمس، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهن أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. قدم، خد بالك، قدم فتنة المسيح الدجال على إيه؟ على عذاب القبر. فخد بالك هذه روايات يا إخواني تحتاج مننا أن احنا نقف شوية، نحن نقف شوية. وزي ما قلت لك أنا ما أقولش الكلام ده عشان أخوفك ولا عشان أرعبك، انا بقول هذا الكلام ان احنا هنبدا بقى ندرب نفسنا. شوفوا الفتنه العظيمه دي، وبعد في نهايه الدرس النهارده بص الفتنه العظيمه دي كلها سهل جدا انك تثبت فيها. الصحابه رضوان الله عليهم اعطوا المسيح الدجال بعد ما سمعوا من الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه اهتمام شويه. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما سأل احد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال مثل ما سألت. حدش كان بيسأل النبي عن الدجال زي ما انا كنت بسأل. ليه؟ واحد بيعد، واحد عايز يتعلم قبل لما المصيبة تحصل هيتعامل معها ازاي. خد بالك من حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان من اعظم الاشياء اللي بتوصلك وتقول خلاص احنا قربنا لزمن الدجال ان احنا ننسى نذكره. مصري، اخر مره سمعت عن الدجال امتى؟ خطبه؟ لا لا، خطبه او درس اسلام. شريت هندسه، تعالى اسلام هنا، تعالى مصري، افرقعوا بعيد عن بعض، اصل انتوا في ذاتكم كده اجتماعكم فتنه. نسال الله ان ينجينا من الفتن. اطلع يا عبد الله، اطلع يا مصري، كل واحد منكم في حته، يلا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات التي تقول لنا وتوضح لنا ان الدجال قرب ان ينسى ذكره من على من اسماع الناس. كما ثبت في الحديث الذي رواه احمد والطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، الا لما الناس تبدا ايه؟ تنسى. طب واللي نسى اصلا ده هيستعد له اصلا؟ حتى يذهل الناس عن ذكره. اسمع اللي جاي دي بتاعتنا احنا، وحتى تترك الائمه ذكره على المنابر. يبقى لان الناس تنسى والائمه ايه؟ وده معناه ان العلم بدا يسقط. لان احنا عندنا لما النبي عظم حاجه احنا لازم نعظمها. احنا النهارده النبي عظم لنا الفتنه دي، خدوا بالكم من الفتنه دي، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من الفتنه دي. وقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يذهل الناس عن ذكري وحتى تترك الائمه ذكره على المنابر. فمن العلامات التي توضح لنا ان قرب هذا الزمن، اول حاجة، اول علامة توضح لنا ان زمنه قرب، اول حاجة ان احنا ايه ننسى ذكره. العلامة الثانية، وارجو ان انتوا تركزوا في العلامات لان احنا هنلاقي يا جماعة العلامات كلها ظهرت خلاص. العلامة الثانية تغير الموازين وانقلاب الحقائق. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد ونعيم بن حماد في الفتن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة. من علامات قرب ظهور الدجال إن أمام الدجال سنين خداعة. بالله ركزوا في الوصف قوي، سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة اللي يتصدر الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ روايات، الرواية الأولى قال الفويسق من الناس. اللي يصدر المشهد مين؟ الفسقة. اللي يصدر المشهد مين؟ أبعد الناس عن الله، اللي يصبحوا رموز بالنسبة للناس مين؟ العصاة. يبقى قالوا: يا رسول الله، ومر بيبضى. قال الفويسق من الناس، وفي رواية الوضيع من الناس. الوضيع هنا معناه ايه؟ فقير؟ مش هو ده الميزان عندنا؟ مش ده الميزان في ديننا؟ مين؟ مين اللي ربنا بيرفعه؟ طائع. ومين اللي ربنا بيوضعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقوام وإيه؟ ويضع به آخرين. يبقى اللي هيضع الوضيع من الناس ده، ده معناه اللي خلى القرآن ورا ظهره، اللي خلى السنة ورا ظهره، خلى طاعة ربنا ورا ظهره، ده العلامة من علامات ظهوره. وقال صلى الله عليه وسلم من علامات ظهوره أيضا كثرة الفتن والحروب والفرقة وانتشار السرقات وتدابر قلوب الناس وكثرة الاختلاف. كل ده بص، الناس الآن مختلفة مش مختلفة؟ مختلفين ومش مختلفين؟ مختلفين. السرقات النهاردة أخبارها ايه؟ على فن نشيل. طب والتضابر بين الناس موجود؟ تعالوا نشوف كده النبي ماذا قال. روى أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه بإسناد حسن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الآن قاعد مع الصحابة عمال يقول لهم الفتن اللي هتحدث واحدة واحدة. ليه؟ عشان يخوفهم؟ أما عشان إيه؟ عشان يستعدوا لها. نستعد لها إزاي؟ حتى أكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. قلنا: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ إيه بقى فتنة الأحلاس دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هرب وحرب. هرب وحرب يعني إيه هرب؟ قال أهل العلم: هو تدابر قلوب الناس، كثرة الاختلاف بين الناس، ما عادش القلوب مرة تانية مجتمعة على دين الله. ولكن المشكلة الآن إن الدنيا فيها إيه؟ اختلاف كبير قوي. طب إيه موضوع الحرب؟ قال أهل العلم: وأما الحرب فهو سرقة الأموال. سرقة الأموال، خدت بالك؟ قال: ثم فتنة السراء. ايه فتنة السراء؟ اهل العلم يقولون فتنة السراء دي بقى، سراء يعني حاجة ايه؟ حاجة كويسة بقى، رخاء بقى وفلوس وعيشة طيبة، ده معناها؟ قالك ده معناها. طب ليه النبي قال ان الرغد ده اصبح فتنة؟ قالك لمعصية الناس فيه. ثم فتنة السراء دقنها من تحت قدمي. زي رسول الله، قال: رجل من أهل بيتي، أهل بيت النبي، يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. رجل هيزعم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكون سبب في فتنة عظيمة جدا واقتتال بين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة الدهيماء. ويقول لك الليلة دهماء، يعني ايه دهماء؟ سودة سودة. ثم فتنة الدهيماء. طب التصغير هنا ليه؟ قال لك هذا التصغير للتعظيم، فهي فتنة سوداء عظيمة. اسمع: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. يبقى الفتنة من شدتها ومن سودها، وإن محدش خلاص كل يعني متغطية مش شايف، محدش حد شايف حاجة، مفيش حد في الأمة إلا والفتنة دي إيه؟ تلطمه. حتى يصير الناس إلى فسطاطين، هي دي المشكلة عندنا. حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال. إذا وصلت لهذا الحد إن الفتن عمالة تخبط في الكل، ما حدش فيكم شايف حاجة ولا حد فيكم عارف يعمل إيه، الناس ساعتها تنقسم يا جماعة النصين، فسطاطين، مجموعتين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، أسأل الله عز وجل إذا قدر علينا شهود هذه الأيام أن نكون من هذا الفسطاط، فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه. اسأله سبحانه وتعالى إذا قدر علينا شهود هذه الأيام ألا نكون من فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. الناس خلاص ما عادش في حد في النص، الناس اتقسمت يا كده يا كده. النبي قال انتظروا الدجال من يومه او من غده. وسبحان الله يا اخواني، من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الدجال ده شكله ايه ووصفه ايه، لدرجة شعره عامل ازاي، رجليه شكلها ايه، عينه عاملة ايه، خدت بالك، فتنه ايه، هيجي الفتن بتاعته شكلها ايه. وصف دقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خدنا عظيم فتنة هذا الدجال والعلامات التي تدل على قرب ظهور هذا الدجال، ناخد بقى الآن الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الدجال. الوصف الأول، وده من أكثر الأوصاف اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الدجال، هو ما يتعلق بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في رواية: الدجال أعور العين اليمنى. وفي رواية تانية يقول لك أعور العين اليسرى. تلاقي المستشرقين والعلمانيين وبعض الناس اللي هي بتبقى يعني بتترصد كده للسنة ان هي لازم تسقطها، يقول لك بص ادي التناقض، يقول لك أعور العين اليمنى وأعور العين اليسرى. نعم، بس مشكلتهم مش فاهمين كلام النبي صح. لو فهمتوا صح مش هتقولوا كده. ليه؟ العور معناه العيب والنقص، وكلا عين الدجال معيبة، فيها نقص وفيها عيب، يعني كلا عينيه معيب. وسبحان الله، ومع ذلك هنشوف العور في عينه والعور في شعره والعور في جسده، ومع ذلك يوم ما يخرج هيبقى له أتباع كتير. فما تحزنش وما تزعلش لما الباطل يبقى حواليه ناس كتير. يا ابن الدجال بين عينيه مكتوب كافر، وهتلاقي ناس كتير جدا معاه. اثبت انت بس على الحق اللي معاك. اول صفة النبي اتكلم عنها من صفة الدجال صفة العين. تعالوا ناخد العين اليمنى. اما صفة العين اليمنى فابرز صفاتها الجحوظ طلع البرة، كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ربكم ليس باعور، وانه اعور عينه اليمنى، كأن عينيه عنبة طافية. شفت لما تكون عنبة كده أب على وش المية، نفس الدجال نفس الشكل كده في الدجال، عينه اليمين ايه فيها ايه، فيها بروز طلع البرة. اتنين، شديدة اللمعان تلمع. قال صلى الله عليه وسلم: كأنها كوكب دري. يبقى العين طلع البرة وايه تلمع، حتى لونها النبي ذكره صلى الله عليه وسلم، قال: عينه خضراء كالزجاجة. يبقى عين طلع البرة بتلمع لونها ايه، اخضر. طب العين الثانية، قال: وأما الثانية فعليها ظفرة غليظة، جلد نازل عليها كده مش باين أصلا، والجلد اللي نازل عليها الجلد اللي نازل عليها ده كده مش مبينها، لان هي كمان غائرة في الوجه. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله مدى القبح اللي موجود في الوجه، وفي ناس هتؤمن ان ده ربنا، وفي ناس هتؤمن ان ده نبي. صحيح في زماننا قالوا على ناس انبياء، مش قالوا على دجال نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبادة بن الصامت انه اعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء. ومعنى ده معناه ان العين جوه خالص، يعني داخله جوه الوش ونازل عليها حتة لحم كده مغطياها، وما بين العينين مكتوب ايه؟ كافر. والنبي قال لنا كافر، كافر، خدوا بالكم خدوا بالكم، يقرأها كل احد كره عمله. ودي فايدة مهمة جدا، ان اللي بيكره الكذب وبيكره الفتن وبيكره المعصية والبعد عن الله هو اللي هي ايه؟ هو اللي هيقرأ. قال صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن. دي برضو معناها تدينا فايدة مهمة، ان اللي حصل الايمان زمان هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نور بصائره في هذه الفتنة فشاف. يا اخواني عرفتوا ليه النبي قال بادروا بالاعمال؟ لانه لو ظهر ما عادش ينفع توبه ولا رجوع، لان الايمان اللي قبله ده اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يرزقك البصيره انك تفرق ده صادق ولا كذاب. واخد بالك؟ الجسم بعد العين، الجسم، الجسم شكله ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم هو رجل جسيم. جسيم يعني ايه؟ تخين. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فيلمانيا هجانا أحمر. فيلمانيا من الفيل، ده دلالة هو ايه؟ ضخم جدا، تخين مربرب، ومع هذا التخن والسمن قصير. قال صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال أو مسيح الضلالة رجل قصير أفحج. يبقى تخيل تخين قوي وقصير قوي وأفحج، رجليه مقوستين كده، شايفين مدى القبح اللي موجود عنده، ومع ذلك يتبعه أقوام. ليه؟ ما استعدوش للفتنة، ما قطعوش ربنا، ما عبدوش ربنا، فوقعوا. وأما الشعر قال صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال رأيته جعدا قططا أعور العين. يقول لك ده شعر أجعد، يعني إيه؟ خشن. والشعر القطط يعني يقول لك جعدا قططا، القطط ده هو شديد الجعودة، يعني القبح فيه في كل شيء، قبح في الشكل، في العين، في الوجه، قبح في الجسد التخين، قبح في الرجل، قبح في الشعر، القبح ملازمه من كل وصف، يعني القبح ملازمه من كل وصف. لذلك في ناس هتفتن بيه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الفتن التي يأتي بها، ايه الفتن اللي هيجي بقى بها الدجال عشان يفتن الناس كده؟ عشان يفتن الناس كده قبل نزول الدجال او قبل خروج الدجال، هتمر على الناس 3 سنوات فيها جهد شديد، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قال قبله 3 سنوات فيها يجهد الناس جهدا شديدا. ليه اسلام؟ ليه الجهد هيبقى شديد؟ السنة الاولى تمنع السماء ثلث مائها، وتمنع الأرض ثلث طعامها. السنة الثانية تمنع السماء ثلثي ماءها والأرض ثلثي طعامها. السنة الثالثة تمنع السماء ثلثي ماءها كاملا والأرض تمنع إيه؟ طعامها كامل. فعندها يخرج الدجال. ولما يخرج الدجال بعد السنة الثالثة من أول فتنة أنه طالع بالإيه؟ بالأكل وبالشرب. من أول فتنة أنه طالع بالإيه؟ طالع بالأكل وشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه. النبي يقول أنا أعرف إيه اللي مع الدجال أكثر منه. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج. مع نهرين، نهر مية ونهر إيه؟ نهر نار. فإذا أدرككم ذلك فليأتي أحدكم النهر الذي يراه نارا وليغمض أفل عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ما هي كل حاجة في زمنه إيه؟ شقلبت. بس خليك راجل على الحق اللي انت عليه. النبي يقول النهر اللي فيه نار ده يا ابني ساعتها غمض عينك وطقطق راسك واشرب هتلاقي ميه بارده. قال وان الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن. فالناس عايزه تشرب فتتفاجئ دلوقتي تشرب من نهر الميه ولا من نهر النار. اشرب من النار. واللي خلى النار على ابراهيم برضه سلام يخلي برضه النهر ده عليك برضه سلام. وعن المغيرة بن شعبة طب مشكلة الأكل طب ما هي مشكلة ما اتحلت طب مشكلة الأكل مشكلة الأكل هنعمل فيها ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معه جبل من خبز. يبقى معاه جبل من أكل جبل كامل أكل. وقال صلى الله عليه وسلم إن معه الماء إن معه الطعام والأنهار ومن فتنته. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال. يبقى النبي عمل يتكلم كثير عن إيه؟ وحذرناه فكان من قوله وإن من فتنته أن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغذ بالله وليقرأ عليه فواتيح الكهف. اللي يبتلى به يقرأ عليه فواتيح الكهف. قال وإن من فتنته أن يقول للأعرابي خذوا بالكم من كل لفظة أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك فيتبعه. خد بالك النبي قال ايه قال ايه هيقول لمين لمين أسلم مش سامع والله مين ليش معنى الأعراب هيتبعه. حسنت حسنت كلامك مظبوط 100% لأن طبيعة الأعراب كانوا بعيد عن النبي مشغولين في ايه في الإبل بتاعتهم وحياتهم البعيد عن النبي لا كانوا بيحضروا دروس ولا كانوا بيحضروا علم ولا كانوا بيستفيدوا من النبي ولا بيستفيدوا من البيئة الإيمانية بتاعة النبي. فكانت النتيجة ان الأعرابي ده ببساطة جدا يقول له يعني احيي لك ابوك وامك تأمن بيه يقول له انا هأمن بك ان انا ربك. طب يا عديم النظر انت مش شايف شكله ده ربنا يا عديم البصيرة ده ربنا. ولكن يا اخوان عشان كده بقول لكم الأعراب كما هيأتي الآن في أكثر الناس اتباعا للدجال هم الأعراب. ليه؟ الأعراب يهم بس دنيته أهم حاجة عنده الجمال والإبل. إحنا لما كنا رحنا حلايب وشلاتين كنا في المدينة الناس بييجوا يحضروا الدروس ويسمعونا والكلام ده كنا ننزل بقى للأعراب هو مش هنا خالص. طب في درس ما فيش أصلا هو أصلا أهم حاجة عنده إيه شوية الجمال وشوية الرعي والكلام ده أهم حاجة عنده الدنيا. طب قرب من البيئة الإيمانية لا يا ابني تعال احضر دروس لا طب خليك مع زمايلك واصحابك لا طب اتعلم امور دينك لا ده اول واحد بيتبع الدجال. فمن من فتنته النبي يقول ايه فمن فتنته ان يقول للاعرابي ارايت ان بعثت لك اباك وامك اتشهد اني انا ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة ابيه وامه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك فيتبعه وإن من فتنته سلام أنه يسلط على نفس واحدة مؤمنة يخرج من المدينة. هو ده قال على أول مدينة كده يطلع له شاب من أهل المدينة. وخد بالك إن المدينة دي بيئة الإيه؟ ها؟ بيئة الإيمان. النبي قال إن الإيمان لا يأرز إلا الإيه؟ إلى المدينة. وعلى فكرة الدجال ما يخش المدينة. صح؟ ليه؟ بيئة إيمان. هنا الإيمان والعلم. تخش مدينة النبي كده وتشوف المسجد والدروس والتعليم والجامعة الإسلامية وتعليم الناس. يا جماعة ما يخشش. ولا يخش مكة. لبيت إيمان. مكة طواف وصلاة وعمرة وحج بيت إيمان. فما يخشهاش. فشوف النبي يقول لنا ايه؟ أعرابي تبعه. طب نشوف الشاب بقى المسلم اللي حرص على المسجد، حرص على دروس العلم، حرص على اجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، رب نفسه إيمانيا كويس، بدأ يحفظ قرآن، حط نفسه في البيئات الإيمانية. كانت النتيجة ايه؟ قال ويسلط على نفس واحدة تخرج له من المدينة، شاب من المدينة، فينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، يلقى على الأرض كده حتتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن لكم. خد بالك من عن جهيزة شوية. يقول أنا عبدي ده أنا هجيبه لكم دلوقتي، هيقولكم الآن أبعثه الآن. ثم يزعم هو بيقول، والولد ده هيقول إننا ربه، فيبعثه الله عز وجل ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله وأنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة مني اليوم. بيئة الإيمان يا أولاد، بيئة الإيمان. ده واحد الآن، واحد الآن الآن قدام فتنة زي فتنة الدجال، عمال يقول له بص أنا زدت بصيرة أنت الدجال يا عدو الله يا خبيث. إيه ده؟ ده واحد يا جماعة ما أظنش كان بيفوت درس، واحد ما شاء الله ما أظنش إنه ما كانش طالب علم، ده كان طالب علم متميز جدا، ما أظنش إنه كان بيضيع قيام ليل ولا قراءة قرآن ولا صيام تطوع، ما أظنش إنه ما كانش له حال مع الله، ده كان له حال مع الله، لأن ثبات القلب في وقت الفتنة إنما يكون عن طريق ثبات القلب على أوامر الله والنواهي بتاعت ربنا، وطول ما أنت ثابت على الطريق إلى الله هتثبت قدام الفتن. إنما لو في طريقك لربنا بتصلي شوية وتسيب شوية، تقيم ليل شوية وتسيب شوية، تقرأ قرآن شوية وتسيب شوية، ساعتها تتهز. فشوفوا الولد الشاب المؤمن، يا رب كده يعني أنا فعلا والله من كتر كلام النبي على هذا الشاب أنا حبيته، حبيته والله راجل بصراحة، يعني الواحد أنا يجي أنا شيخ الحقنا يا شيخ أنا مش قادر أغض بصري. عيال قال فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال، ووالله ما كنت بعد أشد بصيرة بك من اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكم الشاب أرفع أمتي درجة في الجنة. يا رب نكون معاه يا رب، والله العظيم اشتقت أن أشوفه، والله العظيم أنا دلوقتي نفسي أشوفه، أبوس إيده ورجله كده أقول له يا عم قول لنا أنت عملت إيه، أبوس إيدك اصلح لك ربنا، قول لنا أنت عملت إيه عشان هتعمل كده. قال وإن من فتنته أن يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وإن من فتنته، خد بالك إن فتنه كلها متعلقة بإيه؟ أكل وشربه. خد بالك الدنيا اللي جاية بقى. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. أرسهم من جهة إيه؟ أرسهم من جهة إيه؟ من جهة فلوس. السائمة اللي هي الإبل بتاعتهم والبقر والغنم، هيمر على ناس ها أن ربكم الأعلى تؤمنوا، يقولوا لا، كله يموت، كل الإبل والبقر والغنم عندهم تموت، فالدنيا دي حياتهم، لا 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 إلا دنيتي، إلا دنيتي. قال وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت، أن تنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظم ما كانت. هيضحك على الناس منين؟ من دنيتهم. هيضحك على الناس من جهة الفلوس، هيضحك على الناس من جهة فتن الدنيا، شوية مطر وشوية أكل وشوية مش عارف إيه. هو هي دي، هو ده الدجال. زي ما احنا نشوف بعد كده، بكرة هتتخرجوا إن شاء الله وأحسبكم بإذن الله كلكم تثبتوا، ولكن بكرة هنشوف إن ناس كانوا في يوم من الأيام معاكم حلق دقنه وساب دينه وساب طاعته وساب عيلته علشان وظيفة فلوسها كويسة كويس شوية. وهنشوف بكرة، هتشوفوا ناس من مش منكم إن شاء الله، ناس زمايلكم كانوا معاكم في الجامعة، اللي سبحان الله ربنا من عليه بزوجة في الحلال ورايح يدور على الحرام. هتشوفوا ده بعينيكم، هتشوفوا ده بعينيكم. علشان كده من ضمن الربط اللي النبي ربطه بين سورة الكهف وبين الدجال، على فكرة كل ما يتعلق بسورة الكهف هي فتن الدنيا مش أكتر. أصحاب الكهف دول ناس أغنية جدا، الشباب دول كانوا أغنية جدا، أثرياء جدا، وفي لحظة داسوا على الدنيا برجليهم. النبي قال لنا اللي يقرأ أوائل سورة الفتح هينجو من الدجال، اللي يعمل زي ما الناس دي عملت هينجو من الدجال، اللي دنيته هتبقى تحت رجليه هينجو من الدجال، اللي دنيته تبقى في ايده ما تبقاش في قلبه هينجو من الدجال. شاب النهارده يقول لي انا اللي واقف بيني وبين الالتزام، والله العظيم النهارده، والله النهارده مع صفاص قال لي اللي واقف بيني وبين الالتزام انا بحب اتفرج على افلام اجنبي. يا نهار ابيض، معقول؟ وشاب تاني انا اللي واقف بيني وبين الالتزام واحده بحبها، معقول؟ معقول؟ طب هذه نماذج ان شاء الله يوم ما يخرج الدجال هتعمل ايه؟ انما النموذج بيقول سبحان الله، دنيا ايه ده تحت رجلي، بنت ايه ربنا عندي اغلى، فلوس ايه انا ربنا عندي اعظم، فلوس دنيا ربنا بس، دول اللي يثبتوا يوميها ان شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وان من فتنته، من فتنه الدجال سرعته في الارض، سرعته في الارض، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يترك أرضا إلا وطأها. تقول إيه المشكلة؟ وإيه المشكلة؟ أقول لك مش المشكلة إنه مش هيسيب أرض من الأرض اللي يخشها، ولكن المشكلة إن كل ده في 40 يوم. يتخيل النبي يقول لنا الآن هيعدي على ناس كانوا في البدو ويفتن واحد منهم ويعدي على قبيلة يدعوهم ويقولوا لا مش هنؤمن بيك فالدنيا تخرب عندهم، ويعدي على ناس تانيين يقولوا لهم تؤمنوا بيا فيقول لهم نؤمن بيك فكل حاجة عندهم تكتر. لن يترك أرض إلا ويطأها، وكل ده في 40 يوم، وكل ده في 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع، قلنا يا رسول الله وكم يلبث في الأرض، هيقعد في الأرض قد إيه؟ فقال 40 يوما، يوما كسنة ويوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله اليوم بسنة هنصلي فيه ازاي؟ الصحابة هنا ما خدتوش بالكم من حاجة؟ هو وصلت لدرجة ان انت مرتبط بالصلاة لدرجة ان اليوم اللي هيبقى كسنة هنصلي فيه ازاي؟ هو طب ما قالوش مثلا طب هننجو منه ازاي؟ ده هو اول حاجه هو عارف، اصل هو لو ارتبط بالصلاه هيبقى ايه؟ هينجو. فقول له طب انا ارتبط، طب يا رسول الله اليوم اللي زي سنه هعمل فيه ايه؟ هصلي فيه ازاي؟ واليوم اللي شهر واليوم اللي اسبوع هنصلي فيه ازاي؟ شوفوا، ومع شده هذه الفتنه اسمعوا الحديث اللي جاي ده، زي ما قلت لكم صدقوني والله رغم الفتنه العظيمه بتاعته إلا أنا كما تسمع من الحديث ده هترتاح والله أوي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي قال يكون معه يوم القيامة جبل من خبز ونهر من ماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك. قصة دي كلها هو أهون على الله من ذلك. فأنا قعدت فترة بصراحة، يعني أنا 3-4 أيام كده قاعد وسط كتب شروح الأحاديث عايز أعرف يعني وهو أهون على الله من ذلك. ما هو فعلا هو أهون على الله عز وجل من ذلك، ولكن ليه النبي يضع هذه الجملة في هذا الموطن؟ ليه النبي يحط لنا الجملة دي في الموطن ده؟ قال القاضي عياض رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم بيقول إيه هو أهون على الله من ذلك. قال هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل إذا رآه المؤمنون يزدادون إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فيزدادون رجسا إلى أخم. الفتنة ده كلها إنه بيقول لك بس خد بالك من حاجة، خد بالك من حاجة مهمة جدا، إن يوم القيامة في ناس هتبص للدجال كده سبحان الله أمنا بالله ازدادنا بالله إيمانا معقول، وفي ناس هتشوفه هتزداد مرض هتزداد شك. يبقى خدت بالك من القصة ماشية ازاي؟ هو اللي أعد العدة وأحسن الزاد قبل ظهور الفتنة، هو ده الإنسان اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ساعة ما ظهرت أول ما يبص كده يزداد إيمانا فوق إيمانه، زي الشاب اللي قال والله أنا النهاردة ازددت يقين فيك أنت الدجال، والشاب الثاني يقول أنا أؤمن بك أنت ربي أنت ربنا العظيم. فأما من كان يا جماعة يا إخواني نفهم من الحديث ده إن كل من حرص في الدنيا على ملء هذا القلب بطاعة الله يوم القيامة لما يشوف الدجال كده يزداد إيمانا فوق إيمانه، ما هو شايف كل حاجة صح مش شايف الحاجات غلط. وأما والعياذ بالله اللي كان قلبه مليان معاصي ومليان ذنوب ومليان مش عارف إيه ومليان أمراض وما حرصش في الدنيا أو قبل ظهور الفتنة إنه يعالج الأمراض دي، أول ما ظهرت الفتنة إيه اللي حصل؟ ازداد رجسا إلى رجسه، ازداد مرضا فوق مرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو أهون على الله عز وجل من ذلك. يا ترى من أكثر الناس اتباعا للدجال؟ من أكثر الناس اتباعا للدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من يتبع الدجال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا أكثر أتباع الدجال، ودي نقطة مهمة جدا لان احنا من خلال معرفة مين اكتر الناس اتباعا للدجال هنعرف الناس دي كانت مشكلتها فين، هنعرف حقيقة الناس دي كانت مشكلتها فين. اول من يتبع الدجال من؟ اليهود. اول الناس اتباعا للدجال اليهود، كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000. في 70,000 من اليهود اول ما يظهر الدجال هيروح على طول بسرعه يبيعوه ويكونوا قريبين منه جدا. والسؤال انا مش عايزك تسمع كلام النبي وتعديه، افهم اشمعنى اليهود؟ ها قول. ماشي ما هو دي عقيده بالنسبه لهم، ولكن انا عايز اقول هو ليه اكتر ناس هتتبعهم اليهود؟ بس هي دي، لان اكتر الناس حرصا على الدنيا مين؟ هو مش ربنا قال في شأنهم ولا تجدنهم احرص الناس ايه؟ مين اللي متحكم النهارده في سوق المال في العالم؟ اليهود، هي دنيتهم بيحبوا الدنيا. مين اللي باع دينه علشان شويه سمك في قريه اصحاب السبت؟ كانوا ايه؟ كان يهود. مين اللي كان النهارده بيكتب التوراه بيديه ويؤلف الفتاوى علشان الفلوس؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ايه؟ مين اللي كان بيعمل كده؟ مين اكثر الناس فتن بالنساء والعياذ بالله؟ كانوا اول فتنه اصابتهم كانت فتنه النساء مين؟ فتحليل الشخصيه اليهوديه الشخصيه الماديه البحته اول ناس هتتبعه مين تاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000. وفي حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك يا عائشه؟ قالت يا رسول الله ذكرت الدجال. فقال لا تبكين يا عائشة، إن يخرج وأنا حي أكفيكموه سبهولي، وإن أنا مت فإن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج معه اليهود. لأن الشخصية المادية البحتة هي اللي هتتبع الدجال، وهنعرف إن شاء الله في درس الأسبوع القادم إذا ربنا عز وجل أحيانا إيه الربط بين الشخصية الإيمانية والشخصية الدنيوية في سورة الكهف، ونعرف ليه النبي أمرنا بأن نقرأ عليه فواتيح الكهف. الأمر الثاني أكثر الناس اتباعا للدجال الفرق الضالة والمنحرفة عن الإسلام. عارفين التكفيريين اللي بيكفروا المسلمين؟
عارفين الناس اللي أسهل حاجة عندهم أنت كافر مرتد، دول أكتر الناس اتباعا للدجال. ليه؟ ها عايزين نفهم بقى، نوسع المدارك بتاعتنا، ليه أكتر الناس تتبعوا الفرق الضالة؟ ها عدم العلم، ما عندوش علم. يبقى المادية البحتة عند اليهود وعدم العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن، ده مننا، لا يجاوز تراقيهم. هنا كلما خرج قرن قطع، قال حتى يكون حتى يخرج في عراضهم الدجال، يخرج منه الدجال. الفرق الضالة منحرف تماما عن منهج الإسلام، بعيد تماما عن المناهج العلمية الشرعية، فبالتالي بمجرد ما يطلع الدجال يكون أول واحد يتبعه. من أكثر الناس اتباعا للدجال، والنساء ما يزعلوش، لأن احنا طبعا لا نعني النساء المؤمنات الصالحات، ولكن أنا أعني المرأة اللي قلبها متعلق بفتن الدنيا، المرأة اللي أهم حاجة لبسها، وأهم حاجة المكياج بتاعها، وأهم حاجة هتاكل إيه وتشرب إيه، وأهم حاجة اللي يتقدم لي يبقى عنده قد إيه. المرأة ده، لأن طبيعة المرأة دايما إلا ما رحم ربي عز وجل، طبيعتها أن قلبها موجه للفتن شوية، ولا تثبت أمام الفتن. يعني بعض النساء كده لو جبت لها خاتم ذهب يلخبط كيانها، قصاد فستان شافته في باترينا دماغها تتشقلب. فمثل هؤلاء النماذج من النساء اللي هم بيتفتنوا بالدنيا، دول أكثر أتباع الدجال يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن: ينزل الدجال في هذه السبخة، المكان ده موجود قبل جبل أحد ومعروف مشهور هناك، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، أكثر من يخرج إليه الإيه؟ ما احنا قلنا الدجال مع فتن إيه؟ دنيا. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه زوجته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. شوف من شدة الفتنة. يبقى ليه؟ علشان قلب المرأة ميال شوية الفتن الدنيا. من أكثر من يتبع الدجال الأعراب، وإحنا ذكرنا دلوقتي الأعرابي اللي يجيبه يقول له أنا لو بعثت ليك والدك والدتك تؤمن بيه، فقال له آه أؤمن بيك. وقلنا ليه الأعراب أول ناس يتبعوا الدجال؟ ما فيش علم. شكرا، بقول لكم يا أولاد أوعوا، أنتوا في مرحلة من أهم مراحل حياتكم، اهتموا أنك تتعلم عقيدة، ما تقتصرش على دروس التربية بس، لازم تتعلم عقيدة، ولازم تتعلم فقه، ولازم تتعلم حديث، ولازم تتعلم، لازم يكون عندك أمور علمية. ليه؟ الراجل اللي طلع للدجال المؤمن اللي النبي قال ده أرفع أمتي درجة يوم القيامة، الراجل ده طلع بيقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله. يبقى الراجل ده كان شغال إيه؟ راجل قاعد ليل نهار مع أحاديث النبي، بيتعلم من أحاديث النبي، بيكتب الأحاديث، بيسمع الأحاديث، بيفهم، وراجل الأحاديث في دماغه ما انساهاش. كذلك أيضا من أكثر من يتبع الدجال والعياذ بالله أهل الفسق من البشر، أهل المعصية. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب يوما في الناس فقال: يوم الخلاص، وما يوم الخلاص؟ قلنا يا رسول الله وما يوم الخلاص؟ إيه يوم الخلاص؟ فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص. قلنا: وما يوم الخلاص؟ ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال فيصعد أحدا، جبل أحد، فينظر المدينة، يبص على المدينة، فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. يقول لأتباعه: إيه شايفين القصر الأبيض اللي هناك ده؟ هو البياض ده إيه؟ نور الطاعة. يقول: هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد على كل نقب منها ملكا، ملكا مسلطا، مسلطا يعني رفع سيفه عشان ما يخش الدجال. قال: ثم يأتي فترجف المدينة ثلاث رجفات. المدينة ترجف ثلاث رجفات، زلزال يضرب المدينة ثلاث مرات. قال: فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص، يوم المدينة تطرد ما فيها من إيه؟ من فسق والعياذ بالله. فأكثر ناس هيتبعوا الدجال يوم القيامة مين؟ اللي كان عايش في الدنيا على معصية. طب يتوب ويرجع، ما انا قلت لك يا ابني ما هو اذا ظهر الدجال كما النبي قال لنا: لا ينفع نفس ايمانها لم تكن ايه امنت من قبل. دول اتباع الدجال. فيتضح لنا الان يا اخواني ان اتباع الدجال
ما بين واحد من ثلاثة، يا إما واحد مرتبط قوي بفتن الدنيا، يا إما واحد جاهل قوي بأمير دينه، يا إما واحد والعياذ بالله قلبه مليان بالإيه؟ بالمعصية والعياذ بالله. ثلاث أصناف يتبعوا الدجال يوم القيامة. والسعيد مننا بقى قلنا عشان الدرس الجاي نتكلم كيف نتخلص من هذه الفتنة إذا ربنا قدر إحنا نعيشها. هنقول أول حاجة يا أولاد إيمانكم، إيمانكم. تاني حاجة حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم، الارتباط بالعلماء. اوعى في يوم الأمس تشتم شيخ مهما كان غلطه، اتبعوا خد ما عنده من العلم، خد بالك. حتى وإن زل في يوم الأيام، ده على فرض إنه زل في يوم الأيام، خد بالك. أتباع الدجال عايزين دايما إحنا ما يبقاش بيننا وبين مشايخنا والعلماء ارتباط. شوف أهل العلم وأهل الدين الثقات منهم، اربط نفسك بيه وتعلم، اسمع الشرايط بتاعته، اسمع دروسه، احضر دروسه حتى لو هتسافر. الحاجة الثالثة، الدنيا زي ما هنعرف الدرس الجاي إن شاء الله، الدنيا مش هتبقى في قلبي ولكن هتبقى فين؟ في إيديا بس. الدنيا هتبقى مش في قلبي ولكن هتبقى فين؟ في إيديا إن شاء الله. كده الإنسان تطهير القلب، تطهير القلب. يبقى إذن يا إخواني نجمل كده إن الفتنة عظيمة ولكن النبي قال لنا هي أهون على الله من ذلك. إذا رآها المؤمن ازداد إيه؟ إيمانه. طب وأهل المعصية والعياذ بالله يزدون رجسا الى رجسين كما قال قضى عياض رحمه الله عليه. كده يبقى احنا خدنا الدجال تعريفه بصوره بعلامات خروجه بـ 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 بصفاته بـ بفتنه، علشان ان شاء الله الدرس الجاي نقول بقى ايه، طب هننجو ازاي، هننجو ازاي ان شاء الله، علشان اقول من خلال بقى الفتنه العظيمه دي ما بعدها. زي ما قلت لك ده تدريب لما اعلمك ازاي تنجو من اعظم فتنه، يبقى ما بعدها من الفتن يبقى سهل علينا ان احنا ايه نعدي منها ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ان اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا ويجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.